يخرجه من المكان الذي اشتراه منه ثم بعد ذلك تصرف.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، جملوه ويعذبوه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر.
عام الفتح عام 8 للهجرة، يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا في رمضان، وصار هذا الفتح من النصر الذي نصر الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام على أولئك الكافرين. فبين للناس الأحكام، ومن جملتها المحرمات، فبين أن الله حرم الخمر. والخمر حرم بالتدريج، أنزل الله عز وجل فيه آية البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكف عن الخمر من كف تركوه، وبقي يشربه ويتجر فيه آخرون لأنهما حرم بهذه الآية. بل ذكر الله فيه المنافع وذكر فيه الإثم، حتى نزلت آية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فترك الخمر جماعة، سواء عند قرب الصلاة أو بعدها أو قبلها، وبقي آخرون يشربون الخمر حتى إذا قرب وقت الصلاة لا يشربونها، امتثالا للنهي: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. غير أنها لا تحرم تحريما، فما على من شربها بعد نزول هذه الآية والتي قبلها ما عليه من جناح، حتى أنزل الله آية المائدة، وهي قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا. ولم يعد بعد ذلك أحد يشربها إلا بضعة نفر شربوا الخمر بعد ذلك متأولين في عهد عمر رضي الله عنه، متأولين آية في المائدة على غير معناها، وهي قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. قالوا: لا جناح على من شرب وهو فهم غير صحيح، لأن الآية لها سبب نزول، والمقصود أن الله عز وجل حرم هذا الشراب الذي كان من مألوفات العرب يوم الفتح حرمه الله البيع والشراء فيه والصنع له والشراب. فمن شرب بعد ذلك حدة 80 جلدة. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضرب شارب الخمر نحو من 40 بالعصا وبالنعال وبالثوب. وبعد ذلك في عهد عثمان لما كثر شراب من الناس تشاوروا ورأوا أن أخف الحدود حد البذل 80، فأجمعوا على أن حد الخمر أن يجلد الشارب 80 جلدة.
والميتة والخنزير
من المحرمات بنص القرآن، قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة فهي حرام لا يجوز أكلها إلا للمضطر الذي يكاد أن يقتله الجوع فيأكل بقدر ما يقيم قلبه حتى يجد المأكل الحلال فيأكل.
والخنزير،
وحرم الخنزير لأنه نجس.
والأصنام،
وحرم عبادة الأصنام وبيع الأصنام لأنها شر وفساد وعبادتها شرك بالله عز وجل، فلا يجوز بيعها ولا أكل ثمنها ولا الانتفاع بشيء من الأصنام.
فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟
كذلك شحوم الميتة، الميتة عرفنا أنها حرام، فشحومها كانت تستعمل في غير الأكل، تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس يسرجون بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام، لأن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم استعماله وحرم أكل ثمنه. فاليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة أذابوه، جملوه يعني أذابوه في النار، ثم بعد ذلك يبيعونه ويأكلون ثمنه. والحديث ينص على أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
وإنه يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
هذا دعاء عليهم لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شحوم الميتة، أهي محرمة كأكل الميتة؟ وهي إنما تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس يوقدون بها السفن. قال لا هو حرام، بين بأنها حرام، ثم دعا على اليهود لحيلهم. والذين يحتالون في البيع والشراء من المسلمين تشبهوا باليهود فيما وقعوا فيه من الحيل في البيع والشراء.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله باب السلام. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 2 و3، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صورة السلام في البيوع أن يدفع الشخص نقودا لآخر على أن يعطيه بها حبا مثلا لأجل مسمى لوقت معلوم وبدر معلوم، إما قيلا وإما وزنا، يعني يقدم النقود. فإذا جاء الوقت الذي اتفق عليه سلمه صاحب السلعة، صاحب الحق سلمه ما اتفق عليه وسلمت من أجله النقود، هذا يسمى سلم ويسمى سلم، بخلاف القرض. القرض أن يأخذ شيئا قرضا، إما نقودا وإما طعاما، ثم يعيدها بعينها، يعيدها بمثلها أو بقيمتها على ما اتفق عليه.
قال رحمه الله: باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: كانت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فعينيني فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ثم قام
ففعلت عائشة ثم قام
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فداء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق.
الشروط في البيع منها ما هو صحيح ومنه ما هو باطل، فما كان من الشروط في البيع صحيحا فإنه يعمل به ويجب الوفاء به، كمن باع دارا من شخص واشترط سكناها لمدة عام، هذا شرط صحيح يجب الوفاء به ويلزم. ومن الشروط في البيع ما ليس بصحيح كما جاء في هذا الحديث أن بريرة وكانت مملوكة، امرأة مملوكة لقوم، فكاتبتهم على 9 أواق من الذهب تنفعها منجمة كل عام، والكتابة جاء إرشاد إله في القرآن كما قال الله عز وجل: فكاتبوا إن علمتم فيهم خيرا. وجاءت تستعين في كتابتها بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يعني تطلب منها إعانة، فعرضت عليها أن تدفع كامل القيمة ويكون الولاء لأم المؤمنين وليس الولاء للبائع، فأبوا واشترطوا الولاء له، وهو شرط فاسد. اشترطوا الولاء أن يأخذ الثمن ويكون الولاء لهم لا لأم المؤمنين. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها واشترط لهم الولاء، ثم بعد ذلك خطبت الناس وبين بأن من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فبطل شرطهم، وصار بشراء أم المؤمنين لهذه المرأة صار الولاء
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال: بعنيه بأوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه بأوقية. فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك؟ لا، خذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك.
الحديث فيه أن الشروط الصحيحة في البيع يجب الوفاء بها، وذلك أن جابرا اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الجمل منه أن يركبه إلى أهله، فوافقه على هذا الشرط، وهو لا يوافق على شرط فاسد، وإنما وافق لأن الشرط صحيح. ثم في الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث ضرب الجمل فسار سيرا ما سار مثله بالضبط، وفيه منقبة لجابر رضي الله عنه وكرامة، حيث هيأ الله عز وجل له النبي صلى الله عليه وسلم فضرب جمله فأكرمه الله تبارك وتعالى بالحملان عليه وسار كغيره وأحسن. وفي الحديث وجوب الوفاء بالوعد والصدق في البيع والشراء. ولما وصل المدينة أتى بالجمل فورا، قال له: هذا الجمل يا رسول الله، يعني الذي بعته منك. فأعطاه الثمن ورد إليه جمله، فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودرهمك. يعني المماكسة المراد بها المشادة في البيع والشراء، لأنه قال له بأوقية، قال جابر: لا. قال: بعني بأوقية، أي من الذهب. فباع فأعطاه الجمل وأعطاه الثمن وزاده عليه. أمر بلال أن ينقده قيمة الجمل وزيادة، وهو من مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، ولا تنازشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها.
هذا الحديث فيه النهي عن خمسة أمور. الأمر الأول النهي
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر للباد.
نهي عن بيع الحاضر للباد، وصفته أن يأتي صاحب البادية للسلعة من الطعام أو بهيمة الأنعام أو غيرها، فيأتي من في السوق أو المدينة فيقول له: ضعه عندي لأبيعه لك بالتدريج بثمن أكثر مما أنت بائعه إليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي لصاحب البادي، وهذا يترتب عليه مصلحة. أولا إن البائع يبيع ويقضي حاجته وإن قل الثمن، ثانيا أن المستهلك ينتفع فلا يحتكر السلعة صاحب الحاضرة ويدعها عنده الأيام والليالي من أجل أن يربح فيها ربحا يستفيد منه، فهذا منهي عنه. والأمر الثاني
ولا تنعززوا،
النهي عن النجش. والنجش كما سبق بيانه أن يدفع بعض الناس بالسلعة التي توضع في الحال بيع من يزيد أن يدفع ثمنا وهو لا يريد شراءه، وإنما يريد أن يرفع الثمن لغرض من الأغراض الفاسدة، إما لمصلحة البائع صاحب السلعة وإما ليلحق ضررا للذي يشتري، لأن الناجش إذا جاء وقد دفع على السلعة مثلا 1000 ريال قال هي علي ب2000 وهو لا يريد أن يشتريها، يريد أن يسمعه غيره فيأتي فيزيد على 2000 فيلحقه ضرر، وهذا من الظلم، من ظلم الغير للغير، ظلم للنفس وظلم الغير للغير من أجل إما مصانعة وإما مادة يعطى الناجش، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم النجش.
لا يبيع الرجل على بيع أخيه،
هذا الأمر الثالث، فلا يجوز للرجل أن يبيع على بيع أخيه ولا يشتري على شراء أخيه، فإذا باع رجل سلعة من آخر فلا يجوز لأحد أن يأتي ويدفع فيها أكثر مما باعها صاحبها من رجل آخر ما لم تكن في بيع من يزيد، وإذا كانت في بيع من يزيد ولم يتفق البائع والمشتري فلا حرج أن يزيد من أراد، لكن إذا كانت السلعة مع صاحبها وليست في معرض الحراج وقد اشتراها رجل وباعها البائع واتفقا فلا يجوز لأحد أن يأتي ويدفع فيها ثمنا أكثر في أكثر، ومثل كذلك البيع والشراء حكمها واحد.
ولا يخطب على خطبة أخيه،
مهاكلة، هذه من الأمور المحرمة لا يجوز لأحد من المسلمين إذا سمع أن أخاه خطب امرأة وقبلت خطبته قبلت ما ردت لا يجوز له أن يخطب تلك المرأة أبدا، لأنه أخوه المسلم يجب عليه احترامه وأن يحب له من الخير ما يحب لنفسه، وأن الخطبة على الخطبة توغل الصدور بها مخالفة للهدي النبوي، فلا يجوز إلا إذا أراد أن يستأذن الخاطب الأول، إذا كان ولا بد فعليه أن يستأذن الخاطب الأول ليتنازل له، وإذا تنازل له صح.
ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها.
نعم، لا يجوز للمرأة أن تسأل طلاق أختها، كأن يكون رجل متزوج وخطب امرأته، فلا يجوز للمرأة المخطوبة أن تشترط عليه أن يطلق الأولى لتكفئة ما في إنائها، معنى أنها تستأثر هي بالمصلحة والأولى تصبح أيما ويلحقها الضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو يكون عند الرجل أكثر من زوجة فتطلب بعض الزوجات منه أن يطلق فلانة زوجته لتبقى هي، وهذا حرام لا يجوز لما فيه من الضرر على الغير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الربا معناه باللغة زيادة، وفي الشرع الربا هي المعاملات المحرمة في صور مخصوصة، وحكمه حرام، وهو من كبائر الذنوب التي جاء الوعيد الشديد عليها في القرآن والسنة. قال الله عز وجل: أحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي من الجنون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الوزر سواء. وذكر المؤلف ذكر هذا الحديث وفيه بعض الأصناف التي يكون فيها الربا وهي الذهب والورق والبر والشعير والملح كما سيأتي. فهذه الأشياء المتماثلة لا يجوز التفاضل فيها ولا النساء تأجيل يعني، بل يجب فيها التقابض والتساوي. فالذهب بالذهب سواء بسواء، وها بها بمعنى التقابض والتساوي. وبقية الأصناف الستة التي سيأتي ذكرها يجب فيها شيئان: الشيء الأول التقابض في الحال، والشيء الثاني التساوي. أما إذا اختلفت الأصناف كبيع ذهب بفضة أو بر بشعير أو نحوها، فإنه يشترط لصحة البيع فيها التقابض ويجوز التفاضل. التفاضل جائز، بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب يجوز التفاضل، ولا يجب التساوي باختلاف الأجناس. وهكذا بقية الأصناف الستة التي جاء ذكرها في حديث ابن عباس.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز.
كما سبق بيان ذلك أن هذه الأصناف الذهب بالذهب سواء كان مكسرا بسكة معمولة مضروبة، أو كان قديم بجديد، يجب فيه الأمران: التقابض والتساوي، ولا يجوز أن يزيد بعضها على بعض، بل لا بد من التساوي. وهكذا الفضة بالفضة يشترط كما سبق التساوي والتقابض، بحيث لا يزيد بعضها على بعض ولا يتفرق البيعان وبينهما شيء، بل لا بد من التقابض في مجلس البيع.
وفي لفظ إلا يد بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء.
معانيها متقاربة، والمقصود منها: لا يباع الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا الملح بالملح، ولا البر بالبر، لآخر الأصناف، إلا أن يتوفر فيها شرطان: الشرط الأول التساوي، والشرط الثاني التقابض. فإن توفر الشرطان فالبيع حلال وصحيح.
وعنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع الثمر ببيع آخر ثم اشتري به.
نعم، لأن التمر بالتمر جنس التمر واحد، فالتمر بالتمر يجب فيه التساوي والتفاضل، ولا يجوز التفاضل لإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على بلال لما اشترى صاعا من الجير بصاعين من الردي، قال عين الربا، وتأوه من ذلك، وهي كلمة تفيد الإنكار على من فعل ذلك. فهو من الأصناف التي يجب فيها التساوي والتقابض، ولا يجوز التفاضل لكون هذا ردي وذاك جيد، لأن جنس التمر واحد.
عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب رضي الله عنه وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا.
نعم، شكة المسلمين الذهب والفضة، فإذا باع ذهبا بفضة وجب أمران: التقابل والتساوي. إذا باع ذهب بفضة وجب التقابل وجاز التفاضل، ولا يجوز أن يبيع دينا كأن يشتري ذهبا بفضة أو بأوراق العملة المعروفة دينا مؤجلا، لا يجوز، سواء كان في المدة قليلة أو كان في المدة كثيرة، بل يجب التقابض في الحال، ويجوز التفاضل بين أوراق العملة وبين الذهب وبين الفضة وبين الذهب. كذلك في الصرف، كأن تكون هذا يملك نقودا فضة وذاك يملك نقودا من ذهب، إذا صرف أحدهما من الآخر جاز التفاضل ووجب التقابض في الحال، ولا يجوز تأجيل شيء منهما.
عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يد بيد. فقال: هكذا سمعته.
بعض الحديث فيه تأكيد للمعاني المتقدمة من وجوب التساوي والتقابض إذا كان المبيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو طعاما بطعام ونحوها، وأنه يجوز التفاضل إذا اختلفت الأجناس كفضة بذهب أو أوراق عملة بذهب أو بطعام، جاز التفاضل ووجب التقابض بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا تحقق هذا الشرط فالبيع صحيح وحلال، وإن اختل هذا الشرط فبيع الذهب دينا بفضة أو أوراق عملة أو نحوها فالبيع حرام وهو من ضروب الربا.
قال رحمه الله: باب الرهن وغيره.
لوقت آخر ما في شيء.
لا يا شيخ، المقصد أنه أخذ البضاعة، هو ما عنده فلوس، ما عنده مال، أخذ البضاعة مثلا دين من صاحب المحل بثلاثين ريال مثلا، أي بضاعة مثلا سعرها 30، فأخذها ثم قال لصاحب البضاعة: أنا ببيعها عليك الآن ب25 ريال، ودعها لك وعطني 25.
لا لا، هذا لا يجوز، لأنه هذا يسمى بيع العينة، يسمى بيع العينة، أن يبيع مؤجل ثم يشتريها البائع هذه بثمن بخس، هذا لا يجوز، ربا واضح. لكن إذا اشتراها منه ثم انصرف إلى دكان آخر وباعها، ما عليه شيء. يخرجه من المكان الذي اشتراه منه ثم بعد ذلك تصرف.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، جملوه ويعذبوه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر.
عام الفتح عام 8 للهجرة، يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا في رمضان، و صار هذا الفتح من النصر الذي نصر الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام على أولئك الكافرين. فبين للناس الأحكام، ومن جملتها المحرمات، فبين أن الله حرم الخمر. والخمر حرم بالتدريج، أنزل الله عز وجل فيه آية البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكف عن الخمر من كف تركه، وبقي يشربه ويتجر فيه آخرون لأنهما حرم بهذه الآية. بل ذكر الله فيه المنافع وذكر فيه الإثم، حتى نزلت آية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فترك الخمر جماعة، سواء عند قرب الصلاة أو بعدها أو قبل، وبقي آخرون يشربون الخمر حتى إذا قرب وقت الصلاة لا يشربونها، امتثالا للنهي: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. غير أنها لا تحرم تحريما، فما على من شربها بعد نزول هذه الآية والتي قبلها ما عليه من جناح، حتى أنزل الله آية المائدة، وهي قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. ولم يعد بعد ذلك أحد يشربها إلا بضعة نفر شربوا الخمر بعد ذلك متأولين في عهد عمر رضي الله عنه متأولين آية في المائدة على غير معناها وهي قول الله عز وجل هذا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا قالوا لا جناح على من شرب وهو فهم لأن الآية لها سبب نزول والمقصود أن الله عز وجل حرم هذا الشراب الذي كان من مألوفات العرب يوم الفتح حرمه الله البيع والشراء فيه والصنع له والشراب فمن شرب بعد ذلك حد 80 جلدة وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضرب شارب الخمر نحو من 40 بالعصا وبالنعال وبالثوب وبعد ذلك في عهد عثمان لما كثر شراب من الناس تشاوروا ورأوا أن أخف الحدود حد القذف 80 فأجمعوا على أن حد الخمر أن يجلد الشارب 80 جلدة
والميتة والخنزير
من المحرمات بنص القرآن قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة فهي حرام لا يجوز أكلها إلا للمضطر الذي يكاد أن يقتله الجوع فيأكل بقدر ما يقيم قلبه حتى يجد المأكل الحلال فيأكل
والخنزير
وحرم الخنزير لأنه نجس
والأصنام
وحرم عبادة الأصنام وبيع الأصنام لأنها شر وفساد وعبادتها شرك بالله عز وجل فلا يجوز بيعها ولا أكل ثمنها ولا الانتفاع بشيء من الأصنام
فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة
كذلك شحوم الميتة الميتة عرفنا أنها حرام فشحومها كانت تستعمل في غير الأكل تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس يسرجون بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام لأن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم استعماله وحرم أكل ثمنه فاليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة أذابوه جملوه يعني أذابوه في النار ثم بعد ذلك يبيعونه ويأكلون ثمنه والحديث ينص على أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه
وإنه يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه
هذا دعاء عليه. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شحوم الميتة، أهي محرمة كأكل الميتة؟ وهي إنما تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس يوقدون بها السفن. قال لا، هو حرام. بيّن بأنها حرام، ثم دعا على اليهود لحيلهم، والذين يحتالون في البيع والشراء من المسلمين تشبهوا باليهود فيما وقعوا فيه من الحيل في البيع والشراء.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب السلام. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار سنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صورة السلم في البيوع أن يدفع الشخص نقودا لآخر على أن يعطيه بها حبا مثلا لأجل مسمى، الوقت معلوم وبدر معلوم، إما قيلا وإما وزنا، يعني يقدم النقود. فإذا جاء الوقت الذي اتفق عليه سلمه صاحب السلعة، صاحب الحب سلمه ما اتفق عليه وسلمت من أجله النقود، هذا يسمى سلم ويسمى سلم. بخلاف القرض، القرض أن يأخذ شيئا قرضا إما نقودا وإما طعاما ثم يعيدها بعينها، يعيدها بمثلها أو بقيمتها على ما اتفق عليه.
قال رحمه الله: باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: كانت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام
ففعلت عائشة
ففعلت عائشة ثم
ففعلت
عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فداء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق.
الشروط في البيع منها ما هو صحيح ومنه ما هو باطل، فما كان من الشروط في البيع صحيحا فإنه يعمل به ويجب الوفاء به، كمن باع دارا من شخص واشترط سكناها لمدة عام، هذا شرط صحيح يجب الوفاء به ويلزم. ومن الشروط في البيع ما ليس بصحيح كما جاء في هذا الحديث أن بريرة وكانت مملوكة امرأة مملوكة لقوم فكاتبتهم على 9 أواق من الذهب تنفعها منجمة كل عام والكتابة جاء إرشاد إلهي في القرآن كما قال الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وجاءت تستعين في كتابتها بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني تطلب منها إعانة فعرضت عليها أن تدفع كامل القيمة ويكون الولاء لأم المؤمنين وليس الولاء للبائع فأبوا واشترطوا الولاء له وهو شرط فاسد اشترطوا الولاء أن يأخذ الثمن ويكون الولاء لهم لا لأم المؤمنين فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترط لهم الولاء ثم بعد ذلك خطبت الناس وبين بأن من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط فبطل شرطهم وصار بشراء أم المؤمنين بهذه المرأة صار الولاء
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فاعيا فأراد أن يسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بأوقية قلت لا ثم قال بعنيه بأوقية فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كدتك لا خذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك
الحديث فيه أن الشروط الصحيحة في البيع يجب الوفاء بها كذلك أن جابرا اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الجمل منه أن يركبه إلى أهله فوافقه على هذا الشرط وهو لا يوافق على شرط فاسد وإنما وافق لأن الشرط صحيح ثم في الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث ضرب الجمل فسار سيرا ما سار مثله قط وفيه منقبة لجابر رضي الله عنه وكرامة حيث هيأ الله عز وجل له النبي صلى الله عليه وسلم فضرب جمله فأكرمه الله تبارك وتعالى بالحملان عليه وسار كغيره وأحسن وفي الحديث وجوب الوفاء بالوعد والصدق في البيع والشراء ولما وصل المدينة أتى بالجمل فورا قال له هذا الجمل يا رسول الله يعني الذي بعته منك فأعطاه الثمن ورد إليه جمله فقال تراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك وذهب يعني المماكسة المراد بها المشادة في البيع والشراء، لأنه قال له بأوقية، قال جابر لا، قال بعني بأوقية أي من الذهب، فباع فأعطاه الجمل وأعطاه الثمن وزاده عليه. أمر بلال أن ينقده قيمة الجمل وزيادة، وهو من مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، ولا تنازشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها.
هذا الحديث فيه النهي عن خمسة أمور. الأمر الأول النهي،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد،
نهي عن بيع الحاضر للباد، وصفته أن يأتي صاحب البادية للسلعة من الطعام أو بهيمة الأنعام أو غيرها، فيأتي من في السوق أو المدينة فيقول له: ضعه عندي لأبيعه لك بالتدريج بثمن أكثر مما أنت بائعه إليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي لصاحب البادي، وهذا يترتب عليه مصلحة. أولا إن البائع يبيع ويقضي حاجته وإن قل الثمن، ثانيا أن المستهلك ينتفع فلا يحتكر السلعة صاحب الحاضرة ويدعها عنده الأيام والليالي من أجل أن يربح فيها ربحا يستفيد منه، فهذا منهي عنه. والأمر الثاني
ولا تنازشوا،
النهي عن النجش، والنجش كما سبق بيانه أن يدفع بعض الناس في السلعة التي توضع في الحرائق، بيع من يزيد أن يدفع ثمنا وهو لا يريد شراءه، وإنما يريد أن يرفع الثمن لغرض من الأغراض الفاسدة، إما لمصلحة البائع صاحب السلعة، وإما ليلحق ضررا الذي يشتري، لأن الناجش إذا جاء وقد دفع على السلعة مثلا 1000 ريال قال هي علي بألفين وهو لا يريد أن يشتريها، يريد أن يسمعه غيره فيأتي فيزيد على 2000 فيلحقه ضرر، وهذا من الظلم، من ظلم الغير للغير، ظلم للنفس وظلم الغير للغير، من أجل إما مصانعة وإما مادة يعطى الناجش، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم النجش.
ولا يبيع الرجل على بيع أخيه،
هذا الأمر الثالث، لا يجوز للرجل أن يبيع على بيع أخيه ولا يشتري على شراء أخيه، فإذا باع رجل سلعة من آخر فلا يجوز لأحد أن يأتي ويدفع فيها أكثر مما باعها صاحبها من رجل آخر ما لم تكن في بيع من يزيد. وإذا كانت في بيع من يزيد ولم يتفق البائع والمشتري فلا حرج أن يزيد من أراد، لكن إذا كانت السلعة مع صاحبها وليست في معرض الحراج وقد اشتراها رجل وباعها البائع واتفق فلا يجوز لأحد أن يأتي ويدفع فيها ثمنا أكبر في أرضها. ومثل كذلك البيع والشراء حكمها واحد.
ولا يخطب على خطبة أخيه
مهكذا، هذه من الأمور المحرمة، لا يجوز لأحد من المسلمين إذا سمع أن أخاه خطب امرأة وقبلت خطبته قبلت ما ردت لا يجوز له أن يخطب تلك المرأة أبدا، لأنه أخوه المسلم يجب عليه احترامه وأن يحب له من الخير ما يحب لنفسه، وأن الخطبة على الخطبة توضي الصدور بها مخالفة للهدي النبوي، فلا يجوز إلا إذا أراد أن يستأذن الخاطب الأول، إذا كان ولا بد فعليه أن يستأذن الخاطب الأول ليتنازل له، فإذا تنازل له صح.
ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها.
نعم، لا يجوز للمرأة أن تسأل طلاق أختها كأن يكون رجل متزوج وخطب امرأة، فلا يجوز للمرأة المخطوبة أن تشترط عليه أن يطلق الأولى لتكفئ ما في إنائها، معنى أنها تستأثر هي بالمصلحة والأولى تصبح أيما ويلحقها الضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو يكون عند الرجل أكثر من زوجة فتطلب بعض الزوجات منه أن يطلق فلانا زوجته لتبقى هي، وهذا حرام لا يجوز لما فيه من الضرر على الغير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الربا معناه باللغة زيادة، وفي الشرع الربا هي المعاملات المحرمة في صور مخصوصة، وحكمه حرام وهو من كبائر الذنوب التي جاء الوعيد الشديد عليها في القرآن والسنة. قال الله عز وجل: أحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي من الجنون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الوزر سواء. وذكر المؤلف ذكر هذا الحديث وفيه بعض الأصناف التي يكون فيها الربا، وهي الذهب والورق والبر والشعير والملح كما سيأتي. فهذه الأشياء المتماثلة لا يجوز التفاضل فيها ولا النشأ تأجيل يعني، بل يجب فيها التقابض والتساوي. فالذهب بالذهب سواء بسواء، وها بها بمعنى التقابض والتساوي. وبقية الأصناف الستة التي سيأتي ذكرها يجب فيها شيئان: الشيء الأول التقابض بالحال، والشيء الثاني التساوي. أما إذا اختلفت الأصناف كبيع ذهب بفضة أو بر بشعير أو نحوها، فإنه يشترط لصحة البيع فيها التقابض ويجوز التفاضل. التفاضل جائز، بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب يجوز التفاضل، ولا يجب التساوي باختلاف الأجناس. وهكذا بقية الأصناف الستة التي جاء ذكرها في حديث ابن عباس. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز،
كما سبق بيان ذلك. أن هذه الأصناف الذهب بالذهب سواء كان مكسرا بسكة معمولة مضروبة، أو كان قديم بجديد، يجب فيه الأمران: التقابض والتساوي، ولا يجوز أن يزيد بعضها على بعض، بل لا بد من التساوي. وهكذا الفضة بالفضة يشترط كما سبق التساوي والتقابض، بحيث لا يزيد بعضها على بعض ولا يتفرق البيعان وبينهما شيء، بل لا بد من التقابض في مجلس البيع.
وفي لفظ إلا يد بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء،
معانيها متقاربة، والمقصود منها لا يباع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا الملح بالملح ولا البر بالبر لآخر الأصناف إلا أن يتوفر فيها شرطان: الشرط الأول التساوي، والشرط الثاني التقابل. فإن توفر الشرطان فالبيع حلال وصحيح.
وعنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه ساعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه عين الربا، عين الربا لا تفعل، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به.
نعم، لأن التمر بالتمر جنس التمر واحد، فالتمر بالتمر يجب فيه التساوي والتقابل ولا يجوز التفاضل، لإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على بلال لما اشترى صاعا من الجيد بصاعين من الردي، قال: عين الربا. وتأوه من ذلك، وهي كلمة تفيد الإنكار على من فعل ذلك، فهو من الأصناف التي يجب فيها التساوي والتقابض، ولا يجوز التفاضل لكون هذا ردي وذاك جيد، لأن جنس التمر واحد.
عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب رضي الله عنه وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا.
نعم، شكة المسلمين الذهب والفضة، فإذا باع ذهبا بفضة وجب أمران: التقابل والتساوي. إذا باع ذهب بفضة وجب التقابل وجاز التفاضل، ولا يجوز أن يبيع دينا كأن يشتري ذهبا بفضة أو بأوراق العملة المعروفة دينا مؤجلا، لا يجوز، سواء كان في المدة قليلة أو كان في المدة كثيرة، بل يجب التقابل في الحال، ويجوز التفاضل بين أوراق العملة وبين الذهب وبين الفضة وبين الذهب. كذلك في الصرف، فأن تكون هذا يملك نقودا فضة وذاك يملك نقودا من ذهب، إذا صرف أحدهما من الآخر جاز التفاضل ووجب التقابض في الحال، ولا يجوز تأجيل شيء منهما.
عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يد بيد. فقال: هكذا سمعته.
هذا الحديث فيه تأكيد للمعاني المتقدمة من وجوب التساوي والتقابض إذا كان المبيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو طعاما بطعام ونحوها، وأنه يجوز التفاضل إذا اختلفت الأجناس كفضة بذهب أو أوراق عملة بذهب أو بطعام، جاز التفاضل ووجب التقابض بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا تحقق هذا الشرط فالبيع صحيح وحلال، وإن اختل هذا الشرط فبيع الذهب دينا بفضة أو أوراق عملة أو نحوها فالبيع حرام، وهو من ضروب الربا.
قال رحمه الله: باب الرهن وغيره.
لوقت آخر ما في شيء.
لا يا شيخ، المقصد أنه أخذ البضاعة، هو ما عنده فلوس، ما عنده مال، أخذ البضاعة مثلا دين من صاحب المحل بثلاثين ريال مثلا، أي بضاعة مثلا سعرها 30، فأخذها ثم قال لصاحب البضاعة: أنا ببيعها عليك الآن ب25 ريال، ودعها لك وعطني 25.
لا هذا ما يجوز، لأنه هذا يسمى بيع العينة، يسمى بيع العينة، أن يبيع مؤجل ثم يشتريها البائع هذا بثمن بخس، هذا لا يجوز، ربا واضح. لكن إذا اشتراها منه ثم انصرف إلى دكان آخر وباعها،
ما عليه شيء.